بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 65 بعد 200 على 1.
بالنسبة زعمهم بأنه إبليس الرجيم كان من الملائكة، وهذا زعم مخالف للقرآن الكريم، لأنه يصرح بقوله كان من الجن ففسخ عن أمر ربه، وهذا نقوله استطرادا. وإلا سواء كان من الملائكة المقربين أو من الجن المؤمنين، فهو فعلا كان مؤمنا، كان مطيعا. ومن أين نفهم هذا؟ من قوله تعالى بعد قوله كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لأن الفسوق هو الخروج عن الطاعة، وذلك مشتق من قول العرب فسقت الحية، أي خرجت من قميصها الذي تدثر به حينما تلتوي على نفسها في جحرها في أيام الشتاء، فإذا آن الأوان للخروج تفسق، أي تخرج من هذا القميص. المقصود، فما الذي أخرج إبليس من أولئك الطاعين المؤمنين من الجن؟ هو فسوقه عن أمر ربه تبارك وتعالى.
من في داعي؟
الذي أردت بهذه الكلمة أنه نلفت نظر أخونا منير أن الخطأ منه كان بركته المحاضرة كلها، ولا نعتبرها، ما يفهم انها هي معصية، لكن نحن نقول انه ربما معصية اورثت ايش ذلا، لكن هذه ليست معصية، انما هو عادي وجد الناس، خاصة اللي بظنوا حال انه جماعة اسلامية ولهم تقاليد خاصة قائم على أذواقهم وليس على سنة نبيهم، فأرأهم يفعلون هكذا ففعل مثلهم. وليس هذا كالجماعة الأولى الذين ضربنا صفعا عن الحديث عنهم، لأن فسوقهم وخروجهم عن الدين واضح جدا. ولذلك نقول أنه الخطأ الصغير هذا نتج منه خير كبير والحمد لله. نعم أبو عدنان،
عندما أوردت الحديث اللي تذكر فيه عدد الفرق اللي بتكون من المسلمين اللي هي 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة النارية، وذكرت أنت ما هي هذه الفرقة طبعا حسب ما الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تبادل لذهني وأنت بتشرح أن أقول عدد لي الفرق غير الناجية، بعدين قلت أنا إذا مش بحاجة إلها لأنه أخذنا وصف الفرق الناجية وهدولات يعني بيعرف يعني لازم يعرفوا من مخالفتهم إلى الفرق الناجية، مش بحاجة أصبحنا إلى نعدد. بدي أقول لك عدد لي، بعدين قلت لا ليش نعدد، إحنا خلص عرفنا الفرق الناجية
أحسنت
والباقي ما مش بحاجة نعدد، لا 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 72 فرقة وين تحذر، هل وصلوا 60 وصلوا 50 وين الباقي؟
هذا يذكرني بحكمة إنجيلية، وتعرفوا أن الإنجيل كتاب من الكتب المقدسة كما يقولون اليوم، والتي أنزلها الله عز وجل على عيسى عليه السلام
كما يزعمون،
لا مش كما يزعمون، استغفر ربك هذا حق، ولكن الذي ينبغي أن يقال لكنهم حرفوه وغيروه وبدلوه، أما النزول فهذه حقيقة. والذي أردت أن أصل إليه أنه مع هذا التغيير فقد بقيت فيه أشياء وأشياء نافعة. من ذلك أن عيسى عليه السلام وعظ يوما الحواريين كما هي عادته، والإنجيل في الحقيقة على ما وصل إلينا أكثره مواعظ ونصائح، فمن هذه النصائح أنه حذرهم بعد أن أخبرهم بمجيء أنبياء ويأتي، هؤلاء الأنبياء هم أنبياء كذبة، لكن يأتي خاتم الأنبياء وهو محمد بن عبد الله وهو خاتم الأنبياء، فإياكم ومدعي النبوة كذبا. فقالوا له كيف نعرفهم؟ هون الشاهد في جواب عيسى: من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. انه يجي يسمي له اياهم يوصف له اياهم باعيانهم، هذه شان لا يمكن حصرها. لكن من ثمارهم تعرفونهم، اي من كذبهم ودجلهم على الناس ومحاوله التسلط على اموالهم، بل وفي كثير من الاحيان على اعراض نسائهم، فمن ثمارهم تعرفونه. فاجتنبوهم ولا تؤمنوا إلا بالنبي الصادق وهو أحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى الأنبياء جميعا.
بس ما أظن شطبوها لأنه مكتوب عنه،
هو ما أدري الحقيقة، لكن هذا يروى عن الإنجيل. أما هل هو موجود؟ أنا كنت قرأت طبعا قديما التوراة والإنجيل، لكن قرأته مرة واحدة للإطلاع، ففي ذهني بعض الأشياء وأكثرها ذهبت مع الرياح. أما هذا يذكر في كتبنا على أنه من مواعظ عيسى عليه السلام للحواريين. نعم
شيخنا، هنا في كتاب التغيير والتغيير جزاك الله خير على ما فيه من الخير ونحققه، في الترغيب في قيام الليل في هذا الحديث: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر. في لفظ آخر: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من المقنطرين من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. في حديث آخر بعد ما ذكر من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين.
اللفظ الأول الصلوات بتقول؟
الصلوات.
من حافظ على هذه الصلوات.
الصلوات المكتوبات.
إيه نعم.
لم يكن من الغافلين.
نعم.
ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين.
طيب.
أو كتب من القانتين.
إيه نعم.
في حديث آخر: من صلى في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى في ليلة 200 آية كتب من القانتين المخلصين.
إيه نعم.
هنا في بعض حديث من قرأ ومن قام. فكلمة من قام يعني صلى يعني
قام في الليل وصلى وقرأ هذه الآيات.
وصلى قام فصلى وقرأ هذا العدد من الآيات.
أي نعم.
طيب شيخنا، في لو قلنا الآن يعني على العدد هذا ما هو حافظ الإنسان، ما هو حافظ الرقم هذا، وقام وفتح المصحف وقرأ من المصحف على قول بعض من قام بهذا، وهو في بيته يعني مش بين الناس، ما عنده استطاعه ان يحفظ يعني على هذا، يقول هو وزوجته ممكن
تقصد بقولك ممكن يعني يشرع ولا لا؟
اي نعم، هل يجوز يعني؟
ولا اظن انك تقصد غير هيك.
يكتب
يعني؟ ايوه طبعا يشرع. أيوة. يشرع على نصف ذلك، يشرع في 10 آيات مهما قرا فله بكل حال في 10 حسنات، هي ما فيها إشكال يعني. لكن أنا ظننت أنك تريد تسأل أنه هل هو من القانتين، هل هو كذا إلى آخره. بنقول هل بيأخذ الأجر هذا بتمامه إنما هو إيه الذي يقوم بهذه الآيات كما جاء في النص يعني. أما إذا قرأ ولم يقوم فله حظ من ذلك. أما الشرعية فواجب بلا شك ولا إشكال، لكن له حظ من ذاك الأجر وليس تمام الأجر.
طيب شكرا. نحن بدنا نحرم هذا الأجر بهذا الرقم اللي هو 200 آية.
أي نعم.
وفتحنا المصحف وقرأنا منه.
تفضل. إيه.
نتحصل على هذا الأجر؟ لأنه مرة ذكرت لنا أنت يعني بالنسبة للقراءة من المصحف كلام طويل عليك.
معليش، إذا كان النص قرأ يحصل، أما إذا كان النص قام فلابد ما يصلي ويقرأ هذه الآيات حتى يكتب له ذلك الأجر.
طيب بدنا نقرأ من المصحف شيخ،
انتهى الجواب عن هذا. له أجر، لكن ليس هذا الأجر الذي جاء مقيدا بمن قام. لا، ما بيقصد قرأ أثناء الصلاة.
لا شيخنا، من ذلك احنا ذكر
تمام. الآن احنا الآن السؤال الثاني. ما ليه هو جارك عم يقول تقصد كذا، أنا بقول له لا، بتوافق معي؟
لا بوافق على قصده.
عجيب. لكان اللي فهمته شو؟
بجوز واحد مني.
ها؟
بجوز مني.
لا معلش، هات نشوف.
الآن أنا أقول بدي أتحصل على هذا الأجر وأكون من المخلصين في هذا الأجر، فبدي أفتح المصحف وأقرأ منه في قيامي في صلاتي.
هيك صار سؤال واضح جدا. أنت ما قلت بده يقرأ بالمصحف في قيامه. لا، ما بيحصل الأجر. بالطبع، لأنه نحن نقول بالنسبة للذين يؤمون الناس في التراويح ويقرؤون لهم من المصحف، هذا أمر غير مشروع، وإن كان في اختلاف بين العلماء قديما وحديثا، لكنه غير مشروع، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الاهتمام أقل ما يقال بالعناية بالقرآن وبحفظه، كما ذكرنا في بعض المناسبات قوله عليه السلام: اقرأوا هذا القرآن وتعاهدوه وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقلها. فإذا قلنا للناس عموما ولأئمة المساجد خصوصا أنه اقرأوا من القرآن من المصحف في صلاة القيام سواء تراويح في رمضان أو في غير رمضان، معناها ركنوا إلى القراءة من المصحف مباشرة، وتعطلت الهمة التي كانت تحفزهم وتدفعهم للعناية بإيش؟ بحفظ القرآن. فلو كان هذا التفسير ماشي هنا، حينئذ نحن نرجع عن رأينا السابق اللي نقول أنه مكروه أن يقرأ الإمام من المصحف، ولكان هذا منتشرا في زمن السلف الصالح الذي نقول مؤكدين مرارا وتكرارا بأنه خير الناس.
أكرر بأن حاضر عن ظهر الصالح.
أيوة تكرر.
حتى أحضر بمئة آية.
لا، هذا أخو ذاك.
والله.
لأنه هذا معناها ركنت أنت إلى التكرار وما اعتنيت في الحفظ. نحن نقول ما قلنا هو لدفع الناس إلى العناية بحفظ القرآن، لكن هذا أخيرا لا نستطيع أن نجعل الناس كل الناس في مثابة واحدة من حيث الحرص والعناية بالأمور المستحبة. الناس طبقات. أنتم تعرفوا الأعرابي اللي قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فالناس نكتفي منهم بأن يحافظوا على الفرائض، ناس أحسن منهم يضمون إليها نحافظ على السنن الرواتب، ناس يضيفون إلى ذلك المحافظة على النوافل، ناس يحفظوا 10 آيات، ناس 100 آية، ناس 200 لآخره، فالناس درجات وطبقات. فمن شاء أن يكون من خير الناس فعليه أن يطبق قول أحدهم فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاه. أما أن نأتي بصورة نحن بدنا نكون مثل فلان وبنعمل عمل غيره، هذا ما يكون. واضح؟
طيب ممكن يعني في حبه 200 آية، لكن يعني 200 آية ما يعني نقول الآن السؤال هذين 200 آية حافظ 200 آية قرأهم الليلة وقرأهم الليلة الثاني والثالثة
كويس،
بعيد حصل على الأجل المتكامل فيها ولا بيكون نفس الشيء؟
قرأوا غيبا؟
غيبا
نفس الآيات يعني
طويل بقى.
يعني الآن 200 آية حافظينهم لله الحمد لله
طيب،
قرأنا الليلة 200 آية هم من نفسه في الليل الثاني
والثالث، ما في مانع،
ما في مانع.
اي نعم.
طيب هو انا شيخنا الان يعني نفس السؤال بقول الصفات مثلا اياتها قصيره يعني 183 ايه
الصفات، لا
يعني قراها يعني
مخطئ. على كل حال تعرف انت المسلم يكون ايش؟ بيكون بعيد عن وين الخطة؟ لا ماشي الحال. المسلم اللي يكون بعيد قرأ 200 آية ويجي يتقصد انه يحفظ من 200 آية اللي بيساووا بالنسبة لآيات اخرى 100 آية، لأن هذا بيكون ايش؟ عم يحتال. لكن إذا أجت بصورة طبيعية غير مقصودة أنه يحافظ من القرآن 200 آية من السورة التي آياتها قصيرة وقرأها يصدق عليه الحديث، لكن الدافع له على أن يختار 200 آية هو أنه يحظى حتى ما يتعب حاله مخه ولا يجهد نفسه للمحافظة على هذه الآيات ما ينساها، بيجي بيختار هذه الآيات القصيرة. يعني كما يقال في بعض الكلمات علو الهمة من الإيمان، فهو ما لازم ينزل نفسه إلى الحضيض ويقول أنا مشان أكسب فضيلة قراءة 200 آية راح أحفظ السورة لأنه آياتها قصيرة. ففي فرق بين إنسان حفظها ثم سمع هذا الحديث فعمل به، وبين إنسان سمع هذا الحديث وراح تقصد قراءة حفظ هذه الآيات القصيرة. أظن وضح المعنى.
في همة شيخنا لحفظ هذه القصيرة؟
همة يعني همة بتختلف بلا شك في همة. هذا شو هذا؟
لما يذكر في الحديث انه 200 آية يكون على سبيل التحديد والحصر 200 يعني 200 مثلا في حديث للرسول اللهم صل عليه انه بقول لك اني استغفر الله في اليوم 70 مرة مثلا، هاي زي هاي يعني مثلا هي تحديد؟ لاني كاني مرة سمعت انه 70 مرة هي مش تحديد ولا حصر.
أنا سمعته صحيح لكن عرفت شيئا وفاتت عنك أشياء. في اللغة العربية إذا قال إنسان عندي 70 دينار 70 شجرة وكانوا 69 بيكون كذاب، إذا كانوا 71 75 100 1000 بيكون صادق. أي العلماء يقولون العدد لا مفهوم له، بقصد هذا الذي شرحته آنفا، لا مفهوم له بالنسبة للأكثر وليس بالنسبة للأقل. واضح؟ فمن قال إني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة وكان لا يستغفر إلا 69، ما بيكون طبق الحديث. لكن لو استغفر طلع العدد 71، فقد استغفر 70. طبعا هذا بيأخذ بحث ثاني، هل يجوز زيادة ولا لا؟ ونقول إذا كان المقصود من الحديث التحديد فالزائد أخو النائس. وإذا عرفنا هذه القاعدة يسهل علينا التوفيق بين كثير من الأحاديث التي يبدو بينها التعارض، من أشهرها والتي قد ما يوجد طالب علم لم يسمع بها، قوله عليه السلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة، في رواية أخرى ب27 درجة. فما في اختلاف بين 25 و27، لأن 27 داخلين تحتهم 25. لو لم يأتي رواية 27 ما جاز لنا أن نزيد في الفضل على ما جاء في الحديث الأول 25. فالعدد لا مفهوم له، فإذا ثبت أكثر من العدد في عبارة أخرى ما في منافاة. لكن من يريد أن ينفذ النص فيجب أن يحافظ على العدد، لأنه ما بيجوز يقول أن العدد لا مفهوم له بالنسبة للأقل وإنما بالنسبة للأكثر. واضح؟
الله
يحفظك.
بنافي المفهوم تبع انه جواز الواحد يركع دون الصف.
اي نعم.
يعني الفيصل بين
كيف التوفيق؟
التوفيق بين المفهومين. طبعا انا هو الحديث ما في شرح، يعني الحديث النص تبعه يحتمل ان يكون يعني هذا ويحتمل هذا
وهذاك.
طبعا يحتمل المفهومين.
ثاني يحتمل مفهومين؟
لا، هو النص يعني لا تعد او لا تعدو.
من هذا الحديث الثاني؟
هو نفس الحديث، هو الحديث واحد، بس يعني انا مفهومي كان عن يعني او سبق انه سمعت شرح انه جائز انه واحد يركع دون الصف مشان يلحق الجماعه. الشيخ بن باز يقول لا، هذا شرحه انه لا تعد مره اخرى للركوع دون الصف، يعني لا تركع تركع مع الصف.
طيب اذا يكفيك من سؤالك هذا الكلام. ماشي؟
ماشي.
طيب نحن نقول هل في هذا الحديث ولو في بعض رواياته أن الرجل ركع دون الصف، أم في الحديث ولو في بعض رواياته أن الرجل أسرع وأن الرسول لما سأله لماذا أسرعت قال إدراك الركعة، فقال له زادك الله حرصا ولا تعود. ماشي الكلام إلى هنا؟
ماشي.
طيب فنقول لو كان في بعض روايات الحديث أنه ركع دون الصف، حينئذ يمكن حمل الحديث على معنى لا تعود إلى الركوع دون الصف، ولا يهمنا بعد ذلك بالنسبة للنقطة بالذات أنه هي الرواية لا تعود ولا لا تعدو، لأن كلمة لا تعدو إن صحت أو حفظت في الحديث فهي معناها مفهوم من سبب قوله عليه السلام زادك الله حرصا ولا تعود، لأنه ركض، واضح؟ لكن بحثنا الآن ليس في الركض، وبخاصة أن هذا الركض ما في خلاف في عدم شرعيته، إنما بحثنا الآن أن نحمل الرواية المشهورة في البخاري وغيره لا تعود أي إلى الركوع دون الصف، مش لا تعود إلى الركض، ماشي؟ طيب لو كان في الحديث أن الرجل ركع دون الصف حينئذ يصح هذا التفسير لا تعود إلى الركوع دون الصف، لكن ركوع دون الصف مش مذكور في شيء من طرق الحديث إطلاقا، واضح إلى هنا؟ ثانيا الرجل لو كان بده يركع دون الصف ما ركض، وهذا أمر مشاهد من كل الناس، أن الواحد ليش بالكود عشان يلحق الإمام في الركوع في الصف، فهو لو كان بده يركع دون الصف ما ركض، بيساوي يعني هو مثل ما بنساوي نحن، بنركع بآخر المسجد ومندب حتى إيش ندرك الإمام حيث ما كان. فإذا في عندنا ملاحظتان، إذا نظر إليهما بعين الاعتبار لم يجوز حمل الحديث على ذاك المعنى الذي تقول إنك سمعته من فلان، أي لا تعود إلى الركوع دون الصف. عندنا شيئين يمنعاننا من تفسير الحديث أو حمل الحديث على النهي عن الركوع دون الصف. الأمر الأول أنه لا يوجد في شيء من روايات الأحاديث أنه ركع دون الصف، والشيء الثاني أنه هو أنكر الرسول عليه لأنه ركض، وما يركض إذا هو يريد أن يركع دون الصف وإنما يريد أن ينضم إلى الصف. وفي الختام هذا الحديث تأكيد للأدب الذي تحدث به الرسول عليه السلام في الحديث المعروف من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث تأكيد لحديثك، وهو من حديث أبي بكر الثقفي حينما دخل المسجد ووجد الرسول عليه السلام في راكعا فأسرع وسمع الرسول عليه السلام صوت قدميه وهو يسرع، فلما صلى سأل قال له أنا يا رسول الله، وذكر أنه أراد أن يدرك الرسول وهو راكع، قال زادك الله حرصا ولا تعود. بهذا ينتهي الجواب عن تفسير الحديث بذاك التفسير، ولكن ينبغي أن نعلم أن الذين يدخلون في المساجد اليوم من أهل الحديث ويجدون الإمام راكعا، الحديث المعروف من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث تأكيد لحديثك، وهو من حديث أبي بكر الثقفي حينما دخل المسجد ووجد الرسول عليه السلام راكعا فأسرع وسمع الرسول عليه السلام صوت قدميه وهو يسرع، فلما صلى سأل قال له: أنا يا رسول الله؟ وذكر أنه أراد أن يدرك الرسول وهو راكع. قال: زادك الله حرصا ولا تعود. بهذا ينتهي الجواب عن تفسير الحديث بذاك التفسير، ولكن ينبغي أن نعلم أن الذين يدخلون في المساجد اليوم من أهل الحديث ويجدون الإمام راكعا فيركعون هم حيث كانوا ويشاركون الإمام في ركوعه ثم يدبون حتى ينضموا إلى الصف، هذا ليس اجتهادا منهم وإنما هو بنص. وأنا ظننت أنك لما ذكرت هذا الفعل أنك تشير إلى الحديث الثاني، ولذلك إن كنت تذكر قلت لك هذا مفهوم الحديث الأول ومفهوم الثاني. إذن فلنحضر في أذهاننا أن هناك حديثا صريحا في الموضوع من السنة، من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: من السنة إذا دخل الرجل المسجد فوجد الإمام راكعا أن يركع حيث هو ثم يدب ويمشي إلى الصف. هذا الحديث صريح فيما نفعله نحن اليوم، وحينئذ فلا يجوز بوجه من الوجوه أن نحمل حديث أبي بكر الثقفي على ما يعارض حديث ابن الزبير، لأن القاعدة عند العلماء التوفيق بين الأحاديث والجمع بينها وليس ضرب بعضها ببعض، لا سيما وقد بينا آنفا أن حديث أبي بكر ليس فيه أن الرجل ركع دون الصف حتى يحمل عليه، وإنما هو محمول على الركض. ولو جاز لي أن أقول ظنا لقلت أن من حكمة حديث ابن الزبير، هذه الحكمة نتجت من تلك الخطيئة، من ذلك الخطأ، أي أن الله عز وجل يوحي إلى نبيه أن هذا الذي فعله أبو بكر الثقفي ممكن يتكرر ممن دونه من الناس فقها وعلما، ممن يأتون بعد القرون مشهود لها بالخيرية كما ذكرنا آنفا. فإذا الحكمة الإلهية والرأف بالناس تقتضي أن يقال لهم: لا تجهدوا أنفسكم، لا تجهدوا، لا تتعبوا أنفسكم بالركض وتلتهجوا شان إدراك الإمام راكعا، فقد يسرنا لكم الأمر، اركعوا حيث أنتم ثم دبوا. وبخاصة أننا نشاهد كثيرا من الناس أنهم بسبب إدراك ركعة من أربع ركعات يبطلون الأربع ركعات، حيث يقول أحدهم: الله أكبر، هي تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع، فأضاعوا بذلك تكبيرة الإحرام. وعليهم أن يقولوا: الله أكبر، الله أكبر، بس وين النفس المطمئنة؟ هو خايف تروح عليه ركعة ولذلك بيعجئها ويش ودروه الأربع.
لو قصر في هذه تكبيرة الإحرام، أنا طبعا يعني شاهدنا كثير في المساجد يعني عملية الركوع ما يعني ما أجد ولا واحد يكبر تكبيرتين، يعني ما نذر كله على تكبيرة واحدة.
إلا
على أن هذا اللي يكبر على فرض يعني إنه كبر تكبيرة الإحرام.
هو واقف لازم إذا كبرها وقت بتكون
لو كبرها وقت يعني
أبو عدنان لو جاء على بالي يخطئ يعني.
لو كبر هذه التكبيرة الصفر.
إيه نعم.
يعني
إيه بس أنت لما بتقول بقى أنه لو قصد بهذه التكبيرة تجري أم لا تجري، ما صفة هذه التكبيرة؟ هذا رد بقى على أبو عدنان. لا أبو عدنان لازم يملك أعصابه، أبو عدنان لازم يملك أعصابه ويكون مستمع كالآخرين. ها شو صفة هذه التكبيرة حتى نجيب عن سؤالك؟ والجواب إن كان كبر قائما ثم ركع صحت صلاته لكن ضيع الواجب، وإن كان كبر كما قلنا آنفا وهو يركع قد أتى بالواجب وضيع ركن فضيع الصلاة كلها، وهذا هو واقع الناس اليوم. ولذلك أبو منير هنا لا يكفي أن نقول إذا كان قصده، لأنه إذا كان القصد بنية طيبة لكن عمل فاسد ما يشفع القصد الحسن العمل الفاسد. واضح أظن. هنا
لكن دي من شأن الحديث اللي ذكره أبو عبد الله إن في أحد الحديث اللي عددهم في 100 أئمة قرأ وقام بمئة آية برضو عندنا القانتين لأن حديثين. فأنت ليش إذا كان هلأ ندع يخلي أبو عبد الرحمن يدعمنا إياه، طيب أنت ليش تدعم حالك اقرأ 100 آية من أو من
الله يسامحك الله يسامحك يا أبو عدنان. قلت له ليش تعيب حالك؟ الله يهديك يا أبو عدنان.
قل له احفظ 100 آية.
لا يحفظهم كلهم.
شلون يتعيب حاله؟ هلا كمان قل له يقرأ 10 آيات، ليش تعيب حاله في 100؟
لا أنا بقول لك صعب عليه بقاس لما الصور الصغار، يقرأ 100 من البقرة 100 من النساء.
إي مو حافظ، هذول يحفظون.
هذول 200، هذول 100 أولا.
هذول يحفظون.
هنا علمية. طيب ليش انت تشددت على 200 ما قلتش على 100 آية يا أبو عبد الله؟ أنا مش عن 200 بدي، أنا بدي الألف يا عم أبو. أنا عم بحكي بصدد الألف ولا 100 ولا 200 مأثور عليهم. كويس. الألف اللي احنا بصددها.
طيب مين
حد خلينا نكمل بالله السؤال ماشي. هلا على فرضنا حاول هو بده يقرأ من عدة أماكن حتى ينال الثواب اليها، لو أخطأ في أو زي ما صار معنا السنة الماضية في رمضان أو نفس السنة كنا أو بعضنا كان يقرأ من القرآن في صلاة التراويح، يعني يحط قدام القرآن يقرأ في صلاة قيام الليل أو التراويح، فمين أفضل هذه القراءة؟ أو إن لو قرأ وأخطأ في أكم من آية ورد مثلا أو حتى فشك عن آية آيتين وكمل، مين أفضل القراءة؟
أظن سبق الجواب. إذا عرفنا أن القراءة من القرآن من المصحف مكروه فلا شك أنه اللي بيقرأ من حفظته ولو أخطأ فلا أفضل، لأن الرسول اللي هو أنزل عليه القرآن وهو أحفظ الناس القرآن في بعض الصلوات أخطأ، وبعدين بعد ما صلى قال أليس فيكم أبي؟ قال نعم يا رسول الله. قال فما منعك أن تفتح علي؟ فإذا هذا خطأ مغتفر.
شيخ ما عندنا حرف بين قوسين يعني تقريبا
من قرأ الآيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر. حط ابن القوسين وحط رقم واحد تحت قل سقط ابن القصر واستدركتها من مجمع البحرين. هذا شو هناك يعني؟
نعم.
كلام إلى كذا.
نعم.
كيف يعني؟
الشيخ يشرح لنا النظة اللي مخطوطة بالمعكوفتين شو هي؟
من الأجر.
من الأجر. كلمة من الأجر ما هي واردة في كتاب الفتح الكبير هذا شو؟
صحيح
الترغيب. إيه مش واردة في الترغيب، لكن الترغيب هذا الحديث لمين؟ للطبراني. للطبراني. نحن على القاعدة التي نجري عليها في كل تحقيقنا إلا ما شاء الله، من ورد البحر استقل السواقية. فنحن نرجع للمصدر هذي عزال منذري إله وهو الطبراني، ووجدنا في الطبراني هالزيادة من الأجر فأضفناها على الترغيب، لأن الترغيب عز الحديث بدون زيادة لمين؟ للطبراني. الطبراني روى بهذه الزيادة، فنحن استجزنا أن نضم هذه الزيادة إلى كتاب الترغيب اللي جعلناه قسمين، صحيح الترغيب وضعيف الترغيب، ولكن لكي يكون القارئ على بينة وعلى بصيرة فلربما رجع للترغيب وما وجد هذه الزيادة، فبيقول الزيادة الشيخ منين حوشها؟ جايبها من بيت أبوه؟ لا، نحن رأسا بنحط تعليق بعد ما حطينا الزيادة بين معكوفتين مصطلى عليهما في العصر الحاضر، وفي الحاشية هناك في التعليق بنقول أن هذه الزيادة سقطت من الأصل أي من الترغيب واستدركناها من الطبراني.
قول معنا شيخنا نفس الحديث جزاك الله خير كنت مرة قلت يعني بحديث اقرأ وارتقي وارقى انه هذا بدل على الحفظ غيره. جايبه في نفس هذا الحديث هذا اللقطة. نبدأ الحديث من الأول حتى لأنه في كمان شغل بدنا نسأل عنها. من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرأ ورقة بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول الله عز وجل للعبد اقبض، بدنا نعرف معنا هنا اقبض، فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلم، يقول بهذه الخلد وبهذه النعيم. شو معنى الأخير
اقبض؟ يعني نال الدرجات التي تستحقها بسبب قراءتك للآيات.
أيوة
وهذه 10 مش حال الألف يا أخي. إيه معلوم.
طيب أنا يعني لما يتكلم يقول أنت أخرني هو في 1000 وفي 100 وفي 200 يقول لك في 10 يقول لك جزاك الله خير.
أنا بعرف إذا اسمح أبو عبد الرحمن الفكرة 100 تقرأ من عدة أماكن لا تتغلب 200 في محلين بس 100 توزعهم كل مصر من هون 100 من هون 100 من هون 100 بعد إذا خلصت بصير تحفظ 200
معليش رأي مبارك، بس بقى يسأل هل يستطيع الإنسان الذي يقرأ من هون ومن هون ومن هون يحصيها 100؟
والله السؤال صعب. أصعب من حفظ اليمين.
جمعناها قبل ما بدينا بالصلاة.
إيه.
فممكن.
إيه لكن هي صار بده حفظ من نوعية ثانية. يعني بدك تحفظ من السورة 10. ومن السورة هاي 5 ومن السورة 20 والله هاي صايرة بالدواء حافظة خاصة، فأحسن من الحافظة هاي احفظ من نفس المصحف ما تيسر.
هم قولوا لأنه قال الحافظ من سورة تبارك إلى آخر القرآن 1000 آية.
كيف؟
شو
بها؟ سورة التكاثر 1000 آية ولا تعدل؟ يعني تسأل أنه هناك حديث بهذا؟ لا، هو الحفظ يا أبو عدنان الحقيقة يحتاج إلى توفر أسباب للإنسان. منها الذاكرة القوية الحافظة اللاقطة كالمغناطيس. بعض الناس ربنا عز وجل منعم عليهم بحافظة تشبه المغناطيس. والمثال كنت ذكرت لكم اياه في أول الإسلام، فرضت الصلاة صلوات الخمس، لكن لم تشرع مع الصلوات الخمس صلاة الجماعة. شرعت قبل هجرة الرسول عليه السلام من مكة إلى المدينة، وفي برهة إقامة الرسول عليه السلام في مكة كان الذين أسلموا في المدينة وربما في بلاد أخرى يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقوا منه الأحكام الشرعية التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تباعا. فذهب وفد من الأنصار في المدينة المنورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فرجعوا ومعهم حكم جديد وهو صلاة الجماعة، وأنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يقول راوي هذا الحديث واسمه عمر أظن ابن أبي سلمة، يقول فنظروا فلم يجدوا أقرأ مني وهو ابن 7 أو 9 سنين لا أكثر، هكذا الرواية جاءت، إما هو ابن 7 وإما بالكثير ابن 9. لماذا؟ قال هو عن نفسه: كنت كلما جاء وفد من طرف الرسول عليه السلام من مكة أسألهم ماذا أنزل عليه من القرآن فأحفظه، كل ما جاء وفد يسألهم فيحفظ. فلما جاء الوفد الأخير وفيهم والده، في هذا الوفد الأخير والده، قال فنظروا فلم يجدوا أقرأ مني فقدموني وصلي بهم إمامهم. لماذا؟ لأنهم سمعوا الرسول يقول يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله. فإذا هنا ما في سن، ما في صلاح تقوى كذا كما يشترط البعض، هذه الشروط يجب أن نعرف جيدا إنها شروط كمال وليس شروط صحة. يعني عندك مسجدين يمين ويسار، هذا المسجد الأيمن فيه إمام مبتدئ، هذا المسجد الأيسر فيه إمام سني، صلي هون لا تصليني، والله هذا بعيد شوية عني أو ما فضيت صليت هون، بتصح صلاتي؟ نعم بتصح صلاتك، لأنه مو شرط أن يكون إمامك هو النبي هو الرسول هو الصحابي هو التقي هو الورع، وإنما يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عند الاختلاف. فقدموا عمرا هذا فصلى بهم.
ذكرتني بسؤال
نسى، صلى بهم، ما كاد الرجل يسلم إلا سمعوا صوتا من وراء الصفوف من امرأة تقول: ألا تسترون عنا است إمامكم، يعني دبوره. قال لأنه كان لابس شملة أو إزار، مش قضية قصير، من هل نسميه نحن جنفيص، ما بعرف شو بتسموه أنتم هون، الغليظ يعني، يعني ما هو لين، فلما بيسجد شو بتعمل؟ بتعمل إيه؟ فالظاهر إحدى النساء وقعت عينها على إيش؟ عورة الولد. فنادت بأعلى صوتها: ألا تسترون عن نائسة إمامكم؟ إمامكم هو طفل صغير، وحتى نتأكد من صباه قال: فاشتروا لي شمرة شملة فما فرحت بشيء فرحي بمثلها.
إيه؟
هو روي الحديث الشاهد. فمن يؤتى مثل هذه الحافظة يتيسر له إيش؟ حفظ القرآن. هذا سبب، لكن ليس هو كل السبب. ما تستطيع تتصور وضعك أنت، بل وضعي أنا يوم كنت ساعاتي وقيس، نحن نجار أو حداد على أنفسنا، لأنه هذا غير أنت وأنا. أنا مثلا يومئذ كنت أنا وراء الطاولة في الدكان، حط المصحف فأتقدم مني وأحفظ بقدر ما أستطيع، مع أني لم أوتى حافظة يعني تذكر، فكنت أحفظ ما شاء الله. لكن كل ما تعمقت بقى في العلم وفي الحديث ما بقي عندي إلا شيء القليل من الحفظ الذي كنت حفظته. أعني بهذا الكلام كله أن حفظ القرآن يحتاج إذن إلى شيئين أساسيين: الشيء الأول الحافظة القوية، الشيء الثاني الفراغ، الفراغ الذي يمكن الإنسان من أن يحفظ. كما ضرب مثال أبو عدنان الله يجزيه الخير ونفسه، ومثال بسيط من طرفي أنا، وما استمررت على ذلك مع الأسف. لذلك ما نستطيع أن نقول لكل إنسان يحفظ لك 200 آية، هذا ليس من أن يوصل إلا للقليل. وهنيئا لحفظ كلام الله عز وجل، ولكن بشرط أن يكون القصد من وراء ذلك هو ابتغاء وجه الله، وإلا ذهبت أتعابهم هباء منثورا. شو عندك أنت حامل الورقة؟ سؤال واحد ولا أكثر؟
في أسئلة وردت من النساء بيسألوا عن معاني ألفاظ في بعض الأحاديث. الحديث الأول، هاي الأحاديث وردت في كتابك حجاب المرأة المسلمة.
إيه نعم.
سمعت أحمد سئل عن الرجل يلبس جاريته القرطة، قال: لا، لا يلبسها من ذي الرجال، لا يشبهها بالرجال. فمعنى كلمة القرطة أو هذا النوع من الرجال؟
إيه، الجواب اسمعوه وعوه وهيك بلغوه. ما المسؤول عنها بعالم السائل. يعني لباس كان معروف يومئذ، والله شو هو ما أدري. نعم.
الحديث الثاني، قلت لأحمد يلبسها النعل الصراء.
أي نعم.
قال: لا، إلا أن يكون لبسها للوضوء.
النعل الصرارة موجودة، كانت إلى عهد قريب عندنا في سوريا للرجال. نعم. لكن أو قبل ما أستدرك أقول، كان النعل الحذاء يعني صباط اللي بنسميه نحن، لما يمشي الرجل تزقزق تعمل صوت، وصوت مثل الطقطقة يعني متواصل، مش صوت مثل نعال النساء اليوم اللي بتطقطق. وكل من الصوتين طبعا غير مشكور، وبخاصة من النساء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا النعل شفناه نحن وأدركناه، ظاهر يعني بطلت الموضة تبعهم. كنا نسمع فعلا الرجل لما يمشي له هالصوت الصرار هذا، لكن نعم بدازي نعم. لكن قوله الإمام إلا من أجل الوضوء، ما أدري بقى الاستثناء شو علاقته بالمرأة
بالحال يعني.
مشان إيش القبقاب ما يصدق عليه السرار. نعم. على كل حال السرار هذا معناه واضح لغة ومشهدا أيضا. نعم.
الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رأى علي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إنهما من لباس الكفار فلا تلبسهما. معصفرين إيش هم المعصفرين؟
مصبوغين بالعصفر. مصبوغين بالعصفر. العصفر معروف عندكم العصفر يعني يصبغ الثوب بلون برتقالي فاتح، فهذا كان يومئذ من لباس الكفار.
يعني يصدق الوصف في أيامنا هذه؟
لا، لأنه يكون شعارا بطلا.
طب في كمان يعني ها انتهت الأسئلة، بس في بالنسبة لللباس ذات اللون الأحمر
هنا
ورد في نهي، فإذا بتشرح لنا يعني بالنسبة لهذا اللون.
اللون الأحمر ما ورد في النهي عن اللباس الأحمر، ليس هناك حديث صحيح، والحديث اللي بيقول أن الحمرة زينة الشيطان هو من أحاديث الجامع الصغير الضعيفة. كل شيء صح في الموضوع المتعلق باللون المزعفر والمعصفر، فهذا اللون إما أن يكون كالمعصفر من زينة النساء فلا يجوز للرجال، أو المزعفر من لباس الكفار فلا يجوز. فالعلة هو التشبه إما بالكفار وإما بالنساء، لكن التشبه حكم شرعي معقول المعنى وليس تعبديا. شو معنى معقول المعنى؟ يعني إذا رؤي إنسان يلبس لباس النساء مثلا اليوم، يقال هذا متشبه بالنساء فهذا مخنث. وعلى العكس من ذلك، إذا شفنا امرأة تتشبه بالرجل إما في مشيتها بخترة يعني، أو في لباسها الجاكيت مثلا بنطلون ونحو ذلك، فيقال إنها متشبهة بالرجال. فكل من هذا التشبه ذاك منهي عنه، لكن إذا ارتبط التشبه بنوع من الثياب ومع الزمن صارت هذه الثياب لا تدل على أنها لباس الكفار من جهة، أو أنها من لباس النساء من جهة أخرى، فالنهي حين ذاك لا ينفذ، لأنه يكون معللا بعلة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نحن نقرأ في كتب السنة.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فيجب عليها أن تلبس الخمار والقميص وما أدري إيش في ثوب ثالث. فكما تعلمون كل من الخمار والقميص من لباس الرجال أيضا، فليس في تخمر المرأة بالخمار ما يجعلها تتشبه بالرجال، أو في تقمصها بالقميص أيضا ما تجعلها تتشبه بالرجال. القميص المقصود فيه الجلابية اللي بتسموها هون دشداش. أي هناك أشياء مشتركة وهناك أشياء متميزة خاصة إما بالرجال أو النساء. فإذا دار الزمان وأصبح نوع من أنواع البسة